أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنفتح هذه المرة صفحة من سيرة النساء الصالحات اللواتي كانت حياتهن ترجمة حية للوحي، وكان سلوكهن إسلاما متحركا، وكانت عقيدتهن دينا مرئيا. النساء الصالحات اللواتي يشرب في كنفهن المرء من الإيمان، وينهل من الأخلاق، ويرى بأم عينيه الإسلام على حقيقته، يتأثر بمواقفهن في الإنفاق، ومواقفهن في الجهاد، ومواقفهن في التعليم والتربية، بل وفي كل مجال من مجالات الحياة. سنبدأ اليوم بصحابية جليلة هي صفية بنت عبد المطلب. هذه المرأة حازت المجد بحذافيره، واكتنفها الشرف من كل جانب، وغرست في أرض الكرامة غرسا. فأبوها هو عبد المطلب ابن هاشم، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وزوجها الأول الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب، أخو أبي سفيان بن حرب سيد بني أمية، وتوفي عندها وزوجها الثاني بعده هو العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد، سيدة نساء العرب في الجاهلية، وأول أمهات المؤمنين، وإحدى سيدات نساء العالمين. وابنها هو الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته وذويه إلى الإسلام، فجمع بني هاشم كبيرهم وصغيرهم، إناثهم وذكورهم، وتلا عليهم أمر رب العالمين، ودعاهم إلى الإيمان بالله وبرسوله، فاستجاب منهم من استجاب، وأعرض من أعرض، وكان ممن سارع إلى الإسلام صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلت على الإسلام بكل كيانها، ودخلت فيه بكل شعرة منها. فكان الإسلام كمالا وإمدادا لما أعطاها الله من الشرف الأصلي، استكملت الشرف بالدخول في الإسلام. كانت هذه المرأة شاعرة فصيحة بليغة كاتبة في الجاهلية. فيسر لها ذلك أن تأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أخذا، وأن تملأ منهم جوانحها، وأن تنشره في النساء بل وبين الرجال. وكانت مربية فذة، وكانت ذا عقل راشح وصبر وأناة، كانت إلى ذلك كله شجاعة باسلة حازمة. أنجبت من العوام عبد الكعبة والسائب والزبد. السائب هذا حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والخندق، واستشهد في اليمامة. وأما الزبير فعندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة هاجر الزبير مع صفية، هاجر إلى المدينة، هاجر إلى الله وإلى رسوله، وكانت حينئذ تناهز 60، ولم يذنها ذلك عن أعباء التربية والدعوة إلى الله والتعليم والجهاد في سبيل الله. فقد ربت الزبير أحسن التربية، كانت تربيه على الخشونة والرجولة وعلى الفروسة والحرب، وكانت تدفعه إلى المخاوف وإلى المخاطر دفعا، فإذا تأخر ضربته ضربا مبرحا، حتى عاتبها بعض أعمامه في ذلك قائلا لها: ما هكذا يضرب الأطفال، إنك تضربينهم ضربا مبغضا. فقالت، فارتجزت في ذلك شعرا، فقالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولها مواقف كثيرة، ومن مواقفها المشهورة موقفها يوم أحد. فقد كانت من ضمن النساء اللواتي خرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوين الجراحة ويسقين الجيش ويعددن الطعام ويهيئن يبرين السهام ويهيئن ما يحتاجه الجيش عموما. وعندما خرجت ورأت المسلمين انهزم بعضهم، أخذت اجتذبت من أحد المنهزمين رمحهم وأخذت تضرب به في وجوه الناس وتصيح: أتنهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تكافح وتنافح عنه، خشي عليها من أن تتأثر بما فعل بأخيها من تمثيل حمزة، لأنها في هذه المعركة كانت كأنها شهدت هذه المعركة بكل كيانها، شهدت هذه المعركة بمشاعرها جميعا، لأنها معركة كان يقودها سيد العالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخيها، وفيها سيد الشهداء حمزة أخوها، وفيها ابنها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. عندما خشي عليها ذلك وقال له، قال لي الزبير: يا زبير، المرأة المرأة. فخاطبها الزبير وقال: إليك إليك. فقالت: إليك عني، لا أم لك. يا أم خاطبها يا أمه يا أمه إليك، فقالت إليك عني لا أم لك. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت لماذا وقد سمعت أنه مثل بأخي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي سبيله. ولما انقضت المعركة ووقفت على أخيها فإذا هو قد بقر بطنه وقطع أنفه وصلمت أذناه ومثل به أبشع تمثيل، قالت هذا في الله، رضينا بالله، رضينا بقضاء الله، كان هذا في الله، رضينا بقضاء الله، والله لا أصبرن ولا أحتسبن. كان هذا الموقف منها موقفا عجيبا، كان ثباتا لا نظير له. وموقف آخر يوم الخندق، عندما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في حصن منيع لحسان بن ثابت، كان قد ورثه عن آبائه، تركه فيهن خوفا عليهن، لأن الرجال اشتغلوا في ذلك اليوم بصد الأحزاب الذين تألبوا على المسلمين. وكانت صفية ذكية فاطنة نبيها. بهذا الحصن أخذ يطوف رجل فرأته، فقالت في نفسها ما يكون هذا إلا يهودي، ما يكون هذا إلا يهوديا يريد أن يعرف أن يكتشف أمر هذا الحصن، فإذا كان فيه النساء والأطفال فقط أعلم اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبوا النساء واستعبدوا الأطفال وكانت الطامة على الإسلام. ولا بد من أن نصنع حيلة حتى نريهم أن هذا الحصن فيه رجال مع النساء. فشدت عليها خمارها ثم شدت ثيابها عليها ونزلت إلى باب الحصن وأخذت تراقب اليهودي عن كثب، إلى أن اقترب منها وأصبح في مكان يمكنها منه أن تضربه، وقد أخذت معها عمودا فانهالت عليه بالعمود ضربا وأسقطته على الأرض وظلت تضربه إلى أن فارق الحياة، ثم أخذت سكينا كانت عندها وقطعت رأسه وطلعت الحصن ورمت به من فوق الحصن، فرآه الذين كانوا خلفه فقالوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترك النساء وحدهم، فقد كانت حريصة على مصير الإسلام والمسلمين، كان همها هو أن ترفع لله راية وأن ترسخ له دينا. وشاركت كذلك في خيبر مع ذلة من النساء المؤمنات في الشهاد هناك. توفيت رضي الله عنها وأرضاها في خلافة عمر ودفنت بالبقيع، فرضي الله عنها كانت أما مربية وكانت معلمة بارعة وكانت امرأة عاقلة شاعرة فصيحة، رثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بقطعة قالت فيها عين جودي بدمعة وسهودي، واندبي خير هالك المفقود دب المصطفى بحزن شديد خالط القلب فهو كالمعمود فلقد كان بالعباد رؤوفا ولهم رحمة وخير رشيد وقد كانت أول امرأة قتلت مشركا في سبيل الله فرضي الله عنها وأرضاها ونفعنا بسيرتها.